أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. أنت ما عندكش طبعا أنه دي، مش كده؟ هذا من آداب الرواية. هذا منين؟ من أدب الرواية. وإذا قرأت الحديث بغير هذه الصفة فهذا خطأ، خطأ في الحديث. ففي ألفاظ الرواية ما ينطق وإن كان لا يكتب خطا. واضح؟ نعم. طيب. روى هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وعن وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني فقال صلى الله عليه وسلم: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الحديث حديث حسن، كذا قال الإمام النووي رحمه الله، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن، بإسناد حسن. هذا الحديث حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنهم، هو النواس بن سمعان الكلابي، ويقال الأنصاري، صحابي مشهور سكن الشام، صحابي مشهور سكن الشام. أخرج له الإمام البخاري في الأدب المفرد رحمه الله تعالى، واحتج به مسلم والأربعة. له 17 حديث، له 17 حديث، 17 حديثا. انفرد الإمام مسلم بثلاثة منها، انفرد الإمام مسلم بثلاثة أحاديث. هذا الحديث من أفراد الإمام مسلم عن الإمام البخاري، أخرجه مسلم من طريق معاوية بن صالح ابن حدير الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس، ثقة له أفراد، ثقة له أفراد، توفي سنة 158 من الهجرة. احتج به مسلم والأربعة، احتج به مسلم والأربعة. عن عبد الرحمن بن جبير ابن نفير الحضرمي الحمصي ثقة، توفي سنة 118 من الهجرة، روى له البخاري في الأدب المفرد، واحتج به مسلم والأربعة. عن أبيه جبير بن نفير بن مالك ابن عامر الحضرمي الحمصي ثقة مخضرم جليل، ولأبيه نفير بن مالك صحبة، توفي سنة 80 من الهجرة وقيل بعدها، روى له البخاري في الأدب المفرد، واحتج به مسلم والأربعة. هذا الإسناد هكذا فيه من اللطائف أن رواته كلهم شاميون. هذا الإسناد مسلسل بالإيه؟ بالشاميين. نعم. وفيه رواية الابن عن أبيه، وأن رواته كلهم لم يخرج لهم مسلم في، لم يخرج لهم البخاري في صحيحه، لم يخرج لهم البخاري في صحيحه. بالنسبة للحديث الثاني، وهو حديث وابصة ابن معبد ابن عتبة الأسدي، صحابي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 من الهجرة، ثم رجع إلى بلاد قومه، ثم نزل بعد ذلك الجزيرة. احتج به أبو داود والترمذي وابن ماجة، احتج به أبو داود والترمذي وابن ماجة. حديث وابصة أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق حماد بن سلمة ابن دينار البصري أحد الأئمة الأثبات، وهو من أثبت الناس في ثابت بن أسلم البناني، أثبت الناس في سالم في ثابت بن أسلم البناني، إلا أن حماد ساء حفظه في آخره، واستشهد به البخاري تعليقا ولم يخرج له احتجاجا، ولا مقرونا ولا متابعة إلا في موضع واحد في صحيحه في كتاب الرقاق في حديث 6440. قال فيه قال لنا أبو الوليد يعني الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة فذكره. وهذه الصيغة يستعملها البخاري في الأحاديث قال لنا أبو الوليد. أبو الوليد ده شيخ الإمام البخاري. الإمام البخاري ما قالش إيه حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعت ولا شيء من هذا، ولكن ماذا قال؟ قال ودي اللي أوقعت إشكالية عند البعض كابن حزم في حديث المعازف، وقال ده إيه معلق وهو ليس بمعلق لأن دي صيغة اتصال وليس صيغة تعليق. ولكن الإمام البخاري يروي هكذا إذا كان عنده إشكالية في راوي من رواة السند ليس على شرطه، أو إن ممكن يكون المتن نفسه فيه لفظ أو فيه حاجة ليست على شرطه. فالإمام البخاري له شرط في السند، له شرط في الراوي، وله شرط كذلك في المروي رحمه الله تعالى. ولذلك الإمام البخاري يعني أتعب من بعده رحمه الله، كان يحب الرجل يكون له همة وعزمة في البحث، يعني المسألة دي أخذهاش كده إيه سهلة ميسرة كده، وإن كان مطلوب لكن مهم جدا أن أنت تبحث، أن أنت إيه تبحث وتجد وتجتهد في أن أنت تعرف معنى كلام أهل العلم وتعرف المعلومة وتوصل للمعلومة. يمكن تفوق مش أقرانك، يمكن تفوق الشيخ بتاعك. واضح المعنى؟ نعم نعم. فهذه الصيغة يستعملها البخاري في الأحاديث الموقوفة وكذلك المرفوعة أيضا إذا كان في إسنادها من لا يحتج به عنده. أما الإمام مسلم فقد اجتهد وأخرج من حديث ثابت ما سمع منه، يعني أخرج حديث حماد بن سلمة عن مين؟ عن ثابت، وده محتج إذا احتج به الإمام مسلم. لكن في غير ثابت بن أسلم البناني يكون في الشواهد والمتابعات، يكون في الشواهد والمتابعات، يبقى يحتج بحديث حماد إمتى؟ في رواية مين؟ ثابت بن أسلم البناني. ودلت حوالي 12 حديث في مسلم كله، حوالي 12 حديث في صحيح مسلم كله حماد عن مين؟ عن ثابت. نعم. وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ 12 حديث، آسف أنا عكست، لا يبلغ سوى 12 حديث عن مين؟ عن غير ثابت بن أسلم البناني. قال ابن رجب حماد بن سلمة في روايته عن أبي الزبير ليس بالقوي، وطبعا أبو الزبير معروف كما ذكرنا أنه إيه؟ مدلس، ويحتج به مسلم أو يحتج به من رواية مين؟ الليث بن سعد، الليث بن سعد. نعم. وقال الحاكم لم يخرج مسلم لحماد بن سلمة في الأصول إلا من حديثه عن ثابت، وخرج له في الشواهد عن طائفة، وخرج له في الشواهد عن طائفة. طيب اللي احنا ذكرناه دوت الخلاصة فيه أن هذا الإسناد إسناد حديث وابصة ابن معبد هذا إسناد ضعيف جدا لأمور. أولا الزبير أبو عبد السلام ذكره الحافظ في التعجيل وسماه الزبير ابن جواتشير وهو بصري، وذكره ابن معين في تاريخه والبخاري وابن أبي حاتم، ولم يأثر فيه جرحا ولا تعديلا، لم يؤثر عنهم فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه الدولابي في الكنى، والدولابي وليس الدولابي، الدولابي وليس الإيه؟ وليس الدولابي. نعم. وذكر ابن حبان في المجروحين راويا سماه أيوب ابن عبد السلام، وذكر له حديثا شديد النكارة من رواية حماد بن سلمة عنه عن أبي بكرة عن ابن مسعود. وأيوب بن عبد السلام هذا قال فيه الدارقطني كما في الموضوعات عند ابن الجوزي هو الزبير أبو عبد السلام، فإنه يحدث عن أيوب بن عبد الله بن مكرز بالمنكرات، فلعل لفظة أبي بكر هذه عند ابن حبان تحريف، وقع تحريف في أبي بكر وهو الأصل هو ابن مكرز. وإن صح ما قاله الدارقطني فهو كذاب، إن صح ما قاله الدارقطني فهو كذاب. وذكر الذهبي في الميزان تابعيا كنيته أبو عبد السلام، وقال أنه لا يعرف، وليس ببعيد أن يكون هو الزبير هذا. وعلى ما قيل في الزبير فإنه لم يسمع من أيوب بن عبد الله بن مكرز، لم يسمع، يبقى في إيه؟ انقطاع، كما دلت عليه الرواية الأخرى عند الإمام أحمد بلفظه عن حماد بن سلمة أخبرنا الزبير أبو عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز ولم يسمعه منه، قال يعني الزبير أبا عبد السلام حدثني جلساؤه وقد رأيته عن وابصة، فيكون بذلك صريح في الإيه؟ في الانقطاع، يكون صريح في الانقطاع. وأما أيوب بن عبد الله بن مكرز فهو تابعي روى عنه اثنان أو ثلاثة، وذكره ابن حبان في الثقات، وكان معروفا بالخطابة، وولاه معاوية رضي الله تعالى عنه غزو الرومي. وللحديث طريق آخر عن وابصة أخرجه الإمام أحمد أيضا من رواية معاوية بن صالح عن أبي عبد الله السلمي قال سمعت وابصة بن معبد. وأبو عبد الله السلمي ذكر البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال لا أدري من هو، لا أدري من هو. ونقل الحافظ ابن رجب عن علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، وده إمام العلل رحمه الله تعالى، قوله أنه مجهول، فقول علي بن المديني فيه أنه أنه مجهول. وقال الحافظ عبد الغني في تهذيب الكمال ولو قال قائل إنه محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة لما دفعت ذلك. محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة ده تغير اسمه على أكثر من 100 اسم ولقب وكنية توعيرا له، وقام علماء السنة علماء الحديث فضل أهل الحديث قاموا ونخلوا وصفوا هذه الأحاديث وما تركوا لقبا ولا اسما ولا كنية إلا عرفوه بها، إلا عرفوه بها. نعم. والمصلوب هذا متهم بالوضع، وهو أيضا لم يدرك وابصة، لم يدرك وابصة. يبقى الحديث بتاع وابصة حديث ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد، ماشي كده؟ نعم. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، البر، سأل عن البر، ما هو البر؟ البر أي أعظم خصاله. ما هي أعظم خصال البر؟ البر كله مجملا هكذا حسن الخلق، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أي حسن الخلق مع الخلق بالإحسان إليهم. وقال النووي البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع، هي مجامع حسن الخلق، هذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. وقال الطيبي فسر البر في الحديث بمعان شتى، ففسره في موضع بما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وفسره في موضع بالإيمان كما هو عندك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر فتلقي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ففسروا بإيه هنا؟ بالإيمان، ففسروا بلي بالإيمان، وهذا من معاني البر، وهذا من معاني البر. وفسره في موضع بالإيمان وفي موضع بما يقربك إلى الله تبارك وتعالى، وفسره هنا بحسن الخلق، وفسر حسن الخلق باحتمال الأذى وقلة الغضب وبسط الوجه وطيب الكلام، وكل هذه المعاني متقاربة، كل هذه المعاني معاني متقاربة. وقوله صلى الله عليه وسلم لوابصة جئت تسأل عن البر والإثم، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بما في ضمير وابصة قبل أن يتكلم به، ولعل غرض وابصة من السؤال السؤال في المشتبهات، الأمور المشتبهة من الأمور التي لا يعلم الإنسان فيها بتعيين أو لا يقف على تعيين أحد الطرفين، هي من الحلال أم هي من الحرام، وإلا فالمأمور به شرعا من البر والمنهي عنه شرعا من الإثم، وهذا واضح، وهذا واضح كما في الحديث الماضي حديث بشير فاكرينه، الحلال بين والحرام بين، يبقى البر هو الحلال المحض والحرام هو الإثم اللي الإثم، لكن هو بيسأل عن إيه؟ عن ما بينهما، عن إيه؟ عن ما بينهما، والذي بينهما كما في الحديث لا يعلمه كثير من الناس، يعني يشتبه، وإن كان مفاد الحديث ومفهوم الحديث أن هناك القليل من الناس الذي يعلم الإيه؟ يعلم هذا المتشابه، يعلم حكمه، أهو من الحلال أم هو من الإيه؟ أم هو من الحرام. نعم. فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة هنا إلى استفتاء القلب، لا حاجة هنا إلى استفتاء القلب، يبقى القلب لا يستفتى في حلال ولا في حرام، لكن حيستفتى إمتى؟ في الأمر المتشابه، في الأمر المتشابه، ودوت بعد ما يرجع برضو المين لأهل العلم الثقات الورعين، واضح المعنى؟ أهل العلم الثقات الورعين. نعم. والإثم ما حاك في النفس. قال أهل العلم حاك أي تردد واختلج من الحيك، والحيك هو التأثير، الحيك هو التأثير، أي أثر في نفسك حتى أوقعها في الاضطراب وأقلعها عن السكون. فيقال حاك في كذا حيكا أثر فيه، يقال حاك السيف في فلان، والقول في القلب، يعني أثر، أثر في القلب. والمعنى أن المراد تحرك النفس، أن النفس تتحرك ولا تسكن، ولا ينشرح لهذا الأمر الصدر، ويحصل في القلب منه شك وخوف كون هذا الأمر أن يكون من الذنوب، كون هذا الأمر أن يكون أي أن يكون ذنبا أو يكون من الإثم. وقيل الإثم ما أثر قبحه في قلبك أو تردد في قلبك ولم ترد أن يظهر ذلك عنك لكونه قبيحا، وهذا هو المعنى الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن يطلع عليه الناس. والمراد بالناس هنا ليس عموم الناس، ولكن المراد هنا إذا أطلق الجنس أريد به أمثل من في الجنس، فيراد هنا بالناس مين؟ أهل العلم، أهل التقوى، أهل الورع، أهل الدين، واضح المعنى؟ يبقى هم دول الإيه؟ هم دول الناس، هم دول الناس. نعم. أي أعيانهم وأماثلهم، إذ الجنس ينصرف دائما إلى الكامل، وذلك لأن النفس بطبيعتها تحب ألا يطلع الناس إلا على خيرها، فإذا كرهت النفس الاطلاع على بعض أفعالها فهو غير ما تقرب به إلى الله عز وجل، أو غير ما أذن فيه الشرع وعلم أنه لا خير فيه ولا بر فيه، فيكون بذلك من الإثم أو إلى الإثم أقرب، يكون بذلك من الإثم أو إلى الإثم أو إلى الإثم أقرب، وعندئذ الإنسان يعمل فيه إيه؟ يتجنبه، الإنسان في هذه الحالة إيه؟ يتجنبه. نعم. وكرهت أن يطلع عليه الناس، يعني إن فعلته، إذ الإنسان إذا كان ذا حياء يستحي من الناس ولا يرضى بظهور ما فيه من عين وشين، فإذا انقبض أن يطلع عليه الناس علم أن ذلك الأمر من قبيل الإثم ولا يكون أبدا من قبيل البر. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله فيه إشارة إلى أن الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له الصدر، ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطلاعهم عليه، وهذه أعلى مراتب معرفة الإثم عند الاشتباه، وهو ما استنكره الناس. يبقى أعلى معرفة مراتب البر والإثم عند الإنسان تكون إمتى؟ إيه العلامة التي تكون لهذا الأمر؟ إذا استنكره الناس، أو علم إذا اطلع عليه الناس استنكروه عليه، فهذا دليل أنه من الإيه؟ أنه من الإثم، أنه من الإثم. فدل حديث وابصة على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، فما سكن إليه القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر، وما كان بخلاف ذلك فهو الإثم، وإن أفتاه غيره فإنه ليس بإثم، يعني إن أفتاه غيره أن هذا الأمر ليس من الإثم، لكن هو تردد ولم ينشرح صدره لذلك وتردد في ذلك الأمر، فهو أيضا من الإيه؟ هو أيضا من الإثم، بدليل أنه لو اطلع عليه أماثل الناس، واضح المعنى، لأنكروه عليه، لأنكروا ذلك عليه، فدل ذلك على أنه من الإيه؟ من الإثم. الإنسان ممكن يقابل أمثال مثلا ممن على شاكلته فيزين له هذا الأمر وليس بإسم، لكن العبرة بمين؟ بأهل العلم وبأهل الورع وبأهل الدين وبأهل التقوى، هم دول أماثل الناس، هم دول أماثل الناس. وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان، وكان المفتي له يفتي بمجرد ظن أو ميل إلى الهوى من غير دليل شرعي. فأما إن كان مع المفتي به مع المفتى به دليل شرعي، فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره، ولية آفة حاصلة في الناس إنه دائما أبدا عايز الفتوى تكون وفق إيه؟ وفق هوى النفس، وهذه ليست من أداب الفتوى، هذه ليست من أداب الفتوى. فلو إن واحد أفتى بأمر وهو الصواب، الصواب في المسألة، فينشرح صدره لأنه موافق لهوى، فإذا أفتى في مسألة أخرى بخلاف ما يوافق هواه أنكر ذلك وذهب إلى غيره. وهذا ليس من أدب الإيه؟ هذا ليس من أدب الاستفتاء. هذا ليس من أدب الاستفتاء. نعم. وهذا كالرخص الشرعية، كالفطر في السفر، والفطر حال المرض. لما يجي حد يقول لك افطر في السفر، الإنسان يستنكر ذلك، أو بعض عوام الناس يستنكرون ذلك، يقول لك احنا بنسافر مثلا في قطارات مكيفة وسيارات مكيفة ومسافر في كذا وكذا وكذا وكذا. رب العزة تبارك وتعالى علم ما سيكون وما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون، ومع ذلك أعطاها إيه؟ صدق لعباده تبارك وتعالى. فمن شاء قبل ومن شاء ترك، ومن شاء إيه؟ ومن شاء ترك بغير إيه؟ بغير إنكار، بغير إنكار لهذه الأمور، يعني من رفاهية السفر وكذا وكذا إلى آخر هذه الأمور، كما يحدث من أحوال كثير من الناس. كذلك كما يقول ابن رجب قصر الصلاة في السفر، وإن كان قصر الصلاة في السفر يعني في خلاف عند أهل العلم، هل الواجب القصر، هل الواجب هو القصر؟ وده الراجح إن شاء الله تعالى، ده الراجح إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. ونحو ذلك. لكن الجمع في السفر رخصة، الجمع في السفر رخصة، يعني يصلي كل صلاة على وقتها لكن قصرا، ده الراجح إن شاء الله. ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال، فهذا لا عبرة به، فهذا لا عبرة به. وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن فيه إلا الطاعة، ليس للمؤمن فيه إلا إيه؟ إلا طاعة الله ورسوله، وحتى لو لم ينشرح إيه؟ صدره لذلك، كما قال رب العالمين تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وطبعا معروف سبب نزل هذه الآية، ما كان بين الأنصاري وبين الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا، واضح المعنى. فهذا أمر في غاية الأهمية، هذا أمر في غاية الأهمية. فإذا كان نص شرعي سواء من كتاب الله عز وجل أو نص صحيح ثابت من السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تنسخ، مثلا نص ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب على كل مؤمن وكل مؤمنة أن يقول سمعنا وأطعنا. وهذه هي علامة الحب في الحقيقة، هي اتباع الشرع، اتباع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم عند غلبات الإيه؟ عند غلبات الهوى، إن كان على غير مرادات النفس. دي علامة الإيه؟ علامة المحبين، دي علامة الإيه؟ علامة المحبين. نعم. قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حتى لو كان في نفس المؤمن، حتى لو كان في إيه؟ في نفسه. في الصحيح حديث بريرة، حديث ابن عباس عن أبيه أن بريرة كانت أمة، بريرة كانت أمة، ثم أعتقتها أم المؤمنين عائشة، وكانت تحت مغيث عبد، والحرة لا تكون تحت إيه؟ تحت عبد إلا بإرادتها. فانفسخ هذا العقد يعني، وكان مغيث يحبها حبا شديدا، وكان يسير وراءها في شوارع المدينة ودموعه تسيل على لحيته رضي الله تعالى عنه، رجاء النائي يعني ترضى به تراجعه. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم، رق لحاله، وقال للعباس: أرأيت حب مغيث لبريرة وبغض بريرة مغيثة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته الشاهد بقى. فقالت رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، تأمرني، تأمرني في ماذا؟ تأمرني في ماذا؟ وأي رجوع؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قضى بإيه؟ بالبغض، أنها تبغضه، ومع ذلك لو النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالرجوع ترجع، وإن كانت مبغضة، أنها لا تملك في نفسها إن إيه؟ أن ترد، ولكن سمعنا وأطعنا. وهذا من فقهها رضي الله عنه، تأمرني، شوف الفهم، شوف الفقه، تأمرني. قال صلى الله عليه وسلم: لا، إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي إلي، انتهت المسألة، إنما أنا إيه؟ فشوف الشاهد إيه؟ تأمرني، يبقى لو كان أمر انتهت المسألة، انتهت المسألة. نعم. وأما ما ليس فيه نص من الله عز وجل ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء في قلق من هذه المسألة، وحاك في صدره لشبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة، إلا من يخبر عن رأيه، لا يخبر عن إيه؟ عن نص أو عن قياس مثلا أو شيء من هذا، ولكن يخبر عن إيه؟ عن رأيه. نعم. وهو ممن لا يوثق بعلمه ولا بدينه، بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره. يبقى هنا ده يعمل إيه؟ عنده قلق وعنده اضطراب، ده هيعمل إيه؟ يبقى يتركه. يبقى ده هنا إيه؟ يتركه. وهذا هو الورع، وهذا هو الإيه؟ وهذا هو الورع. وإن أفتاه هؤلاء المفتون، وإن أفتاه هؤلاء الإيه؟ هؤلاء المفتون. نعم. الحديث الذي بعد ذلك، الحديث 28، عن أبي نجيح العرباد ابن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث من مسند العرباد ابن سارية السلمي رضي الله عنه، وهو من أعيان أهل الصفة، سكن حمص وروى أحاديث. قال الإمام أحمد: كنية العرباد أبو نجيح، توفي 75 من الهجرة، خرج له الأربعة أصحاب السنن الأربعة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في السنن، والترمذي في جامعه، وابن ماجة في سننه، من رواية ثور ابن يزيد الحمصي، ثقة ثبت احتج به البخاري والأربعة، عن خالد بن معدان الحمصي، ثقة عابد احتج به الجماعة، إلا أنه كثير الإرسال، كثير الإرسال، يرسل كثيرا. عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي، وهو صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جماعة، ذكره ابن حبان في الثقات، احتج به أبو داود والترمذي وابن ماجة، وصحح الترمذي حديثه. وهذا الحديث مسلسل بالشاميين، وفيه رواية تابعي عن تابعي، خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو ابن عبسة السلمي. زاد الإمام أحمد وأبو داود: عبد الرحمن بن عمرو وحجر بن حجر قالا، بلفظ المثنى، وحجر بن حجر هذا مجهول، روى عن خالد بن معدان، هو مجهول، روى عنه خالد بن معدان. فإن كان روى عنه خالد بن معدان فقط، تبقى الجهالة دي جهالة إيه؟ جهالة عين. إذا روى عنه فرد تبقى الجهالة دي جهالة إيه؟ عين. إذا روى عنه اثنان تبقى الجهالة هنا جهالة حال. نعم. وروى عنه خالد بن معدان وصفوان ابن عمرو كذا عند الطبراني في الكبير، ولم يوثقه، لم يؤثر توثيقه إلا عند ابن حبان. ابن حبان، ودي معلومة مهمة جدا، ابن حبان أهل العلم يعتمدون توثيقه وجرحه في شيوخه المباشرين، لكن يتوقف في توثيق ابن حبان واسع الخط في مسألة التوثيق في الطبقات العليا، في الطبقات الإيه؟ في الطبقات العليا. واضح المعنى؟ يبقى توثيقه معتمد في مين؟ في شيوخ، طبقة الشيوخ، ماشي كده. لكن في الطبقات الأعلى لا، انتظر حتى ترى بقى إيه؟ كلام الطبقة المعتدلة. نعم. انفرد بالرواية له أبو داود من الستة. الحديث صحيح وهذا الإسناد حسن، أدي وده ممكن يكون معنى كلام الترمذي حسن إيه؟ حسن صحيح. يبقى المتن صحيح والإسناد هو اللي الإسناد هو اللي حسن، وده أحد يعني كلام أهل العلم على معنى قول الترمذي حسن صحيح، وإن كان في معاني أخر. نعم. فالحديث صحيح، وإن كان هذا الإسناد إسناد حسن من جهة عبد الرحمن بن عمرو السلمي، فإنه إيه؟ فإنه صدوق، والصدوق هيبقى حديثه في مرتبة الحسن، في مرتبة الحسن. وقد صححه الترمذي والبزار فيما نقله عنه ابن عبد البر في جامع العلم وفضله، والحاكم وابن عبد البر وضياء المقدسي والهروي والذهبي. وقال الحافظ أبو نعيم: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين، ولم يتركه البخاري ومسلم من جهة إنكار منهما له، من جهة إنكار منهما له. فإن كان حديث صحيح للبخاري ومسلم ما خرجوهوش؟ مش لازم. ممكن طب لو على شرطهم وما خرجوهوش زي ما الحاكم كتير بيقول أنه إيه على شرطهم ولم يخرجاه، هل البخاري ومسلم وضع الصحيحين لأجل الاستيعاب؟ ولكن جنب رؤوس الإيه، فهم رووا الأحاديث الصحيحة وتركوا أحاديث صحيحة أيضا، لكن جاءوا برؤوس المسائل. يعني الإمام البخاري فصحيح جاء برؤوس الإيه المسائل، وهو لم يفعل ذلك استيعابا لكل الصحيح، استيعابا لكل بيصل. فإن كان صحيح وترك البخاري، هذا ليس طعن في الحديث أو في رواته أو كذا أو كذا أو كذا، حتى لو كان على شرط البخاري، لأنه لم يشترط الإيه أنه يستوعب، أنه يستوعب. نعم. وأخرجه ابن ماجه من طريق معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس عن دمرة بن حبيب ابن صهيب الزبيدي الحمصي، وهو ثقة احتج به الأربعة، عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي به. وأخرجه ابن ماجه أيضا من طريق يحيى بن أبي المطاع الأردني صدوق من الرابعة تفرد به ابن ماجه. قال يحيى ابن أبي المطاع: سمعت العرباد بن سارية. وهذا الإسناد في الظاهر جيد متصل، ورواته معروفون مشهورون، وقد صرح فيه يحيى بالسماع من العرباد، واعتمده البخاري في تاريخه، يعني اعتمد هذا السماع في تاريخه بناء على هذه الرواية، إلى أن حفاظ أهل الشام أنكروا ذلك وقالوا يحيى لم يسمع من العرباد، بل لم يلقه، بل لم إيه؟ لم يلقه. وهذه الرواية غلط. وممن ذكر ذلك أبو زرعة الدمشقي، أبو زرعة الدمشقي عندك في الكتب الستة بس كلهم أربعة أبو زرعة، أحدهم يروي عن أبي هريرة، وأبو زرعة الرازي، وأبو زرعة الدمشقي، وأبو زرعة السيناني، وده انفرد به الإمام النسائي، فرض به الإمام الإيه؟ فرض به الإمام النسائي. ماشي، دول كلهم بس إيه؟ أربعة في الكتب الستة أبو إيه؟ أبو زرعة. نعم. طيب هنقولهم تاني. نعم. فأبو زرعة هذا هو أبو زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو ابن عبد الله بن صفوان، ثقة حافظ مصنف، انفرد به أبو داود، انفرد بالرواية عنه من الست أبو داود السجستاني، ده اللي هو أبو زرعة الدمشقي، أبو زرعة الدمشقي. وحكاه عنه دحيم هو عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن ميمون القرشي، ثقة حافظ متقن، روى عنه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، له عند البخاري حديث فرد حديث وحديث آخر في المتابعات، روى عنه حديث واحد والحديث الثاني في المتابعات. وهؤلاء أعرف بشيوخهم من غيرهم. والبخاري رحمه الله تعالى يقع له في تاريخه أوهام في أخبار أهل الشام، لما البخاري في تاريخه يقع له أوهام في أخبار أهل الشام، في حين الإمام مسلم يعني أثبت في هذه المسألة، أثبت في مسألة الكنى والألقاب. ممكن الإمام البخاري ممكن الكنية والاسم أو الكنية واللقب ممكن يجعلهم إيه؟ يجعلهم فردين، يجعلهم شخصين، الإمام مسلم لا. ماشي كده؟ نعم. الخلاصة أن الإسناد هكذا يكون إسناد إيه؟ إسناد منقطع. ده هم أثبتوا، علماء الشام أثبتوا إيه؟ أن يحيى أبو المطاع إيه؟ لم يدركه، يبقى ده كده إيه؟ ولم يلقه، يبقى كده إيه؟ الإسناد كده إيه؟ الإسناد كده منقطع، الإسناد كده منقطع. وللحديث طريق أخرى، فقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش الحمصي، وهذا صدوق ثقة إذا روى عن الشاميين، يعني ثقة في أهل بلدته، أما إذا روى عن غيرهم فإنه إيه؟ فإنه يخلط، فإنه إيه؟ يخلط. واضح المعنى؟ إذا روى عن شامي يبقى خلاص يكفيك هذا الأمر، إذا روى عن الحجازيين أو عن غيرهم فتوقف في هذه المسألة حتى تجد له إيه؟ متابعا أو شاهدا. واضح المعنى؟ فهو يخلط في غير إيه؟ في غير أهل بلده، في غير أهل بلده. ده إسماعيل بن عياش الحمصي. نعم. فرواه عن أرطاء بن المنذر الألهاني الحمصي ثقة روى له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن المهاصر بن حبيب تابعي شامي ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه العجلي وقال أبو حاتم لا بأس به فالإسناد بذلك حسن إن شاء الله فالخلاصة أن هذا الحديث بهذه الطرق مجموعة يرتقي إلى الإيه؟ إلى الصحة، يرتقي إلى الصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. في مسألة تكلم فيها الحاكم كما هو عندك، قال الحاكم هذا حديث صحيح ليس له علة، أدي كلام الحاكم. وقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن عمرو وثور بن يزيد في أول كتاب لا اعتصام بالسنة، قال والذي عندي، الحاكم بيقول والذي عندي أنهما رحمهما الله، يعني البخاري ومسلم، توهما أنه ليس له راو عن خالد بن معدان غير ثور بن يزيد، وقد راه محمد بن إبراهيم بن الحارث المخرج حديثه في الصحيحين عن خالد بن معدان ووافقه الذهبي. الحاكم بيتكلم على البخاري ومسلم أن هم بيشترطوا في تخريج الحديث أن يكون رواه في كل طبقة من طبقات الإسناد اثنين عن اثنين عن اثنين، وهذا الكلام ليس بصحيح. ده كلام الحاكم، ده استنتاج الحاكم أو استقراء الحاكم، وهذا ليس بصحيح. وده معنى الكلام هو بيقوله لك هنا، ان هم ليه تركوا الحديث، ان هم ظنوا ان هو ايه، من رواية مين؟ من رواية خالد معدان فقط، فعشان كده هم عايزين يشترط يكون في ايه؟ اثنين. واضح المعنى؟ وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح كما هو يعني معروف في لمن له اطلاع على الصحيحين، واضح كده؟ فهذا الكلام ليس بصحيح. طيب المسألة الثانية والصواب أن البخاري رحمه الله ذكره في أول كتاب الاعتصام، ماشي كده؟ ده اللي هو بيقوله. لكن فاته مسألة مهمة جدا، أن كتاب الاعتصام كتاب مستقل بذاته، وكتاب الأدب المفرد كتاب مستقل بذاته، ماشي معايا كده؟ طيب الإمام البخاري عمل إيه بقى؟ في كتاب الاعتصام في الصحيح أخذ من الكتاب الذي هو الأصل اللي هو كتاب الاعتصام اللي هو ألفه منفرد كتاب مستقل، أخذ منه أحاديث على شرطه وضعها فين؟ وضعها في الصحيح، كما فعل ذلك في كتابه الأدب المفرد، أخذ أحاديث التي على شرطه وضعها فين؟ في الصحيح. يبقى معنى كده أن الإمام البخاري في شرطه في الصحيح بخلاف ما هو خارج الصحيح، بخلاف ما هو خارج ليه؟ فمثلا في الأدب المفرد تجد الصحيح وتجد الحسن، ممكن تجد إيه؟ الضعيف، ماشي كده؟ فهو هنا بيقول لك أهو احتج بهم فين؟ في كتاب الاعتصام، لكن كتاب الاعتصام ده كتاب إيه؟ ده كتاب مستقل، أخذ الإمام البخاري منه وأدخل في صحيحه ما هو موافق ليه؟ لشرطه في الصحيح، لشرطه في الصحيح. فدي فاتت مين هنا؟ فاتت الحاكم. أخذ بالك أنت من الكلام اللي بيتقال؟ ما معنى الكلام اللي موجود عندك؟ ماشي كده؟ طيب نرد عليه بهذه المسألة، بنقول له الإمام البخاري رحمه الله تعالى له كتاب الاعتصام، وهو في الأصل كتاب مفرد ككتابه الأدب المفرد، وهو رحمه الله لنباهته لم يورد منه في صحيحه إلا ما كان على شرطه في الصحيح. ولذلك قال الحافظ ابن حجر في كتاب الاعتصام في الصحيح، والذي قال البخاري في آخره في حديث في رقم 7271، قال الإمام البخاري لفظا فلينظر في أصل كتاب الاعتصام، يعني هو جاب رواية وبعد كده فيها لفظة مغايرة، فقال لك ينظر في في أصل كتاب الاعتصام. طب ما انت ده كتاب الاعتصام، يبقى ينظر فين بقى؟ الأصل. وكأن الحاكم لم يرى هذا، كأن الحاكم لم يلتفت إلى هذا. قال الحافظ ابن حجر فيه إشارة إلى أنه صنف كتاب الاعتصام مفردا وكتب منه ما يليق بشرطه في هذا الكتاب كما صنع في كتاب الأدب المفرد، فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل. يبقى هنا كلام الحاكم كلام إيه؟ لا نوافقه عليه، كلام لا إيه؟ لا نوافقه عليه. واضح كده؟ يبقى مش كل كلام مسلم به، مش كل كلام مسلم به، فما زال الإيه؟ الأمر فيه إيه؟ فيه أخذ ورد، حتى إيه؟ نرى مع من الدليل، مع من الإيه؟ مع من الدليل. فيكون همك دائما أبدا هو الإيه؟ الدليل، لا تنظرش في قول الراوي بلا دليل أو قول أحد بلا دليل. واضح المعنى؟ نعم. طيب. البخاري أيضا رحمه الله لم يخرج في صحيحه لعبد الرحمن السلمي، أدي واحدة كمان برضو على كلام مين؟ على كلام الحاكم. طيب. أما بالنسبة لشرح هذا الحديث، قوله عليكم بسنتي، السنة تطلق لها معاني أربعة. كم معنى للسنة؟ أربعة. تطلق السنة بمعنى الطريق والمنهج، الطريق والإيه؟ الطريق والمنهج. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب عن الطريقة التي كنت عليها، ومعنى ذلك الأخذ بالكتاب والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بما فيهما. هذا هو إطلاق عام لمعنى إيه؟ لمعنى السنة، فيشمل كل ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إيه؟ فهو سنته، فهو سنته. وتطلق السنة بمعنى الأثر وبمعنى الحديث، ومن ذلك ما يذكره العلماء كثيرا في كتب الفقه وفي كتب الأصول، لك إيه؟ هذه المسألة مثلا دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. يبقى السنة هنا أخص من معنى الأول، السنة هنا مراد بها الإيه؟ الحديث، الحديث. والسنة على هذا المعنى هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل هذا يسمى الإيه؟ يسمى الإيه؟ السنة، يسمى السنة. نعم. وأيضا تطلق السنة على ما يقابل البدعة، وده دائما أبدا تجد في كتب العقيدة، تجد في كتب الإيه؟ العقيدة، يطلقون السنة على معنى عندهم خاص وما يقابل البدعة. وهذا ما يفعله كثير، مثلا كالسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، السنة لابن أبي عاصم، السنة لمحمد بن نصر المروازي، تجد فيها كثيرا ما يتكلمون على السنة التي تقابل الإيه؟ التي تقابل البدعة، التي تقابل البدعة. أبو داود السجستاني أيضا أدخل في سننه ضمن كتابه كتاب الإيه؟ كتاب السنن، في كتاب السنن أدخل كتاب السنة، ودخل فيه 160 حديث تقريبا كلها على الإيه؟ على مسائل الاعتقاد، على مسائل الاعتقاد رحمه الله تبارك وتعالى. من ذلك مثلا حديث العرباد هذا، فالسنة هنا تطلق على ما إيه؟ ما يقابل البدعة، ما يقابل البدعة. نعم. أيضا السنة عند علماء الأصول، وهي تطلق على ما يقابل الواجب أو اللي هي تعرف بالمندوب أو بالمستحب، وهو كل ما لم يؤمر به أمرا جازما على سبيل الإلزام والوجوب، على سبيل الإلزام والوجوب، هو الإيه؟ هو المندوب أو هو المستحب. في مسألة مهمة جدا، إحنا بننتقي المسائل كده، في مسألة وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد، يبقى هنا وإن تأمر عليكم عبد. طيب، الإجماع منعقد على عدم تولية العبيد الولايات العامة، يبقى أنا عندي إجماع وعندي حديث، إيه وجه الجمع بين الإجماع وبين لي وبين النص؟ طب نستنى، استعجلوش، استنى، اللهم استعجل. طيب. أجاب أهل العلم عن ذلك بأربعة أمور، كم أمر؟ بأربعة. نعم. الأمر الأول أن المقصود من ذلك أن يولي ولي الأمر عبدا على أمر من الأمور، أو جهة من الجهات، أو مدينة من المدن، أو على جماعة من الجماعات مثلا. هنا الولاية بتاعته تكون ولاية عامة ولا ولاية خاصة؟ هذه ولاية خاصة، هذه ولاية خاصة، لأنها من قبل إيه؟ ومن ولاية، من قبل ولي الأمر، من قبل ولي الأمر. فإذا كان هذا فعليهم أن يسمعوا لهم وإيه؟ ويطيعوا، لأنها من بطن إيه؟ طاعتهم لولي الأمر، من بطن طاعتهم لولي الأمر. طيب، أدي معنى. المعنى الثاني، قيل المعنى أن شيء يذكر وإن كان لا يقع أو لا يحصل، من باب الإشارة إلى تحتم ولزوم ذلك الشيء لو كان يقع، لو وقع هذا الشيء لابد إيه؟ لابد من السمع والطاعة، مع أنه قد لا يقع، مع أنه قد لا إيه؟ مع أنه قد لا يقع. مثال ذلك، رب العزة تبارك وتعالى يقول مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهذا لا يقع، وهذا لا إيه؟ وهذا لا يقع. طيب، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة، عارفين القطاة؟ تبقى حتة عاملة زي السمان كده، حمامة أو في حجم اليمامة صغيرة كده. طيب المفحص بتاعها ليه؟ المكان اللي هي بترقد فيه. طب في مسجد ممكن يكون على هذه على هذا الحجم بهذه الكيفية؟ مش ممكن. لكن شوف هذا لا يقع، هذا لا يقع. لكن فرضا إنسان يعني تبرع في مسجد أو لبناء مسجد أو كذا بهذا القدر، لكن لا يوجد مسجد بهذا الإيه؟ بهذا الحجم إطلاقا، بهذا الحجم إطلاقا. فقال أهل العلم: وما من مسجد يوجد بهذا الحجم، وما من مسجد يوجد بهذا الحجم. يبقى كأن الأمر أنه لن يحصل أو أنه لن يقع، لكن إذا وقع يبقى لابد أن يسمع له، أي أن يسمع له ويطاع وإن كان لا يقع، وإن كان لا يقع. القول الثالث قيل المقصود به أنه يكون حال توليته حرا، مع أنه قد يكون في الأصل عبد، يعني ممكن يكون في أصله عبد ثم أعتق مثلا فصار الآن حرا. طب دلوقتي بقى حر، ممكن يمسك ولاية عامة ولا ما يمسكش؟ له دليل في هذا. فيه دليل. قال عبد العزة تبارك وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، مش كده؟ آتوا اليتامى أموالهم. وقال عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب إيه المسألة؟ من هو اليتيم في عالم البشر؟ هو من مات أبوه، مش أمه، من مات أبوه وكان دون سن البلوغ، إذا بلغ لا يكون يتيما، ماشي كده؟ طب هنا بيقول آتوا اليتامى أموالهم، وفي الآية الثانية نعم بيقول لهم إيه؟ لئن آنستم منهم رشدا، وبعد بلغهم الإيه؟ النكاح، ماشي كده؟ عندئذ ادفعوا إليهم أموالهم. يبقى كأنه كان يتيم باعتبار إيه؟ باعتبار مكان، لكن هو دلوقتي يسمى يتيما بعدما بلغ وبلغ النكاح، لا يسمى يتيما. يبقى كذلك الأمر، ممكن يكون في الأصل كان عبد ثم أعتق فدلوقتي يولى ولا ما يولاش؟ يولى. نعم. أيضا قيل المقصود من ذلك: إن تغلب وقهر الناس وصار عنده قوة وشوكة واستتب له الأمر فإنه يسمع له ويطاع. وبهذه الأجوبة يجمع بين النص وبين الإجماع، يجمع بين النص والإيه والإجماع. يبقى كم وجه من وجوه الجمع؟ أربع وجوه، أربع وجوه للجمع بين الإجماع وبين الإيه وبين هذا الإيه وبين هذا النص. طيب قوله: إنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى اختلافا كثيرا. هذا أيضا من دلائل النبوة، علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر بما سيكون إيه سيأتي بعده صلى الله عليه وسلم. فقال: فعليكم بسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة عند وقوع الاختلاف، عند وقوع الاختلاف صلى الله عليه وسلم، فأرشد إلى السنة ورغب فيها وحذر من البدعة المخالفة لها وأوصى كذلك باجتنابها. وقال صلى الله عليه وسلم: عضوا عليها بالنواجز، أي بالأضراس. وده دليل على إيه؟ معروف أن عضلة الفك هي أقوى عضلة في جسم الإنسان، عضلة الفك أقوى عضلة في جسم الإنسان. فيقول لك عض عليها، مش كمان مش بمقدمة مثلا، مش بالثنايا ولا كذا، لكن عض عليها بالإيه؟ بالنواجز، بالأضراس. يبقى أنت تعض عليها بإيه؟ تمسك عليها بإيه؟ بأقصى ما تستطيع، بأقصى ما تستطيع من مما أوتيت من قوة، لأن هذا هو سبيل إيه؟ هو سبيل نجاتك وسعادتك في الدنيا وكذلك في الآخرة. وهو كناية عن شدة التمسك والأخذ بها وعدم التهاون والتفريط في شيء منها. ولذلك قال أهل العلم: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني هتهرش في دماغك، دور في أثر ولا ما فيش أثر؟ في أثر، اتبع الأثر. شوف قد إيه بقى الحرص، شوف قد إيه الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إلا بأثر فافعل. نعم. ولذلك قال عبد الله بن عباس: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، فقد إيه؟ فقد كفيتم. فإن كل بدعة ضلالة، هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم الذي أوتيه. فالبدعة المحدثة في الدين كلها ضلالة. وبهذا الحكم العام يبطل القول بما يسمى البدعة الحسنة. يبقى دلوقتي مش ما فيش حد يقول بدعة حسنة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن كل بدعة إيه؟ ضلالة. فأنت زي تقول بدعة حسنة، يبقى كل بدعة ضلالة، كل بدعة هي إيه؟ هي ضلالة بهذا الحكم العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما أحدث في الدين كله ضلال وهو ضد الهدى، والضلال ضد الإيه؟ ضد الهدى. طيب إيه ضابط هذه المسألة؟ يقول أهل العلم كل مسألة من الدين، كل مسألة من الدين وجد المقتضي لها وانتفى عنها أو انتفت عنها الموانع، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم، إن في زمنه زمن إيه؟ التشريع. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم الدين إيه؟ الشرع محكم، انتهت المسألة، ولم تفعل في زمنه صلى الله عليه وسلم، ففعلها أن تفعل بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هي البدعة، تكون بذلك إيه؟ تكون بذلك بدعة. طيب إن كانت في أمور الحياة فهذا يجي بقى في المصالح المرسلة والأمور ديت، وإن كان ده ممكن يطلق عليه البدعة اللغوية، لكن لا يراد به البدعة الشرعية، لا يراد به البدعة البدعة الشرعية. ومن هنا نفهم كلمة عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس على أبي في التراويح، فقال نعمة الإيه؟ نعمة البدعة، نعمة البدعة. فاللي يجي يحتج بهذا لا، أنت لم تفقه، أنت لم تفقه، اتعلم علشان تفقه. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليالي بالصحابة ولا لا؟ وماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم لما لم يخرج إليهم؟ خشيت أن تفرض. طيب بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم استقر الحكم على أن التراويح إيه؟ هل دلوقتي في حاجة نخشاها من ممكن أحد يجي يقول دي واجبة والمسألة دي؟ انتهت المسألة. فلما انتهى الأمر الذي خشاه عمر وخشاه النبي صلى الله عليه وسلم والحكم ثبت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، جمع الناس على أبي، جمع الناس على أبي. إذن فالبدع هنا بدع من الناحية اللغوية، من الناحية اللغوية، أدي المعنى في هذه المسألة. أما قوله اللي ممكن بقى يتكلم، فقوله صلى الله عليه وسلم لم يقل بدع حسنة، لكن قال من سن في الإسلام سنة حسنة. السنة الحسنة هنا أو الحديث هنا يطلق على معنيين اثنين لا ثالث لهما. إما السنة الحسنة أي إحياء سنة تركها الناس أو أهملها الناس، أو سنة أميتت ولم يعلمها الناس ولم يعمل بها الناس، يبقى هنا من سن في الإسلام سنة إيه؟ سنة حسنة، سنة حسنة هي سنة، لكن الناس أهملوها، الناس إيه؟ أهملوها، ما عادوا يعرفونها، وجاء ناس يعرفون هذه السنة فأحيوها بين الناس، ماشي كده، يبقى هي إيه؟ إحياء سنة أميتت أو سنة ترك العمل بها، أدي معنى. المعنى الثاني أصل هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سنة، يبقى لو نزلناه على هذا يبقى ده في معنى السنة العام، لو نزلناه على الحديث يبقى لنا تجاوز إلى معنى الحديث، هو إن الناس اللي جت من مضر وكانت شديدة الفقر وشديدة الحاجة وثيابهم مشققة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى الصدقة، فكأنهم تباطأوا حتى قام رجل من الأنصار دخل بيته فجاء بصرة تنوء يده عن حملها، تعجز يده عن إيه؟ عن حمل هذه الصرة، فلما رأى الناس ذلك تدافع الناس إلى الصدقات حتى ارتفعت الصدقات إلى سقف المنزل، فصر النبي صلى الله عليه وسلم وتهلل وجهه بذلك وقال هذا لي هذا الحديث. إما أنها نتكلم على سنة تحيا، أو نتكلم على إيه؟ أو نتكلم على سبب ورود هذا اللفظ، بس لا ثالث إيه؟ لا ثالث لهما، والله تعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. طيب في تنبيه من التنبيهات المهمة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كتير من يدخل عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه خامس الخلفاء الراشدين، وهذا القول الساري على الألسنة قول ليس بسديد، لكن هو خليفة راشد نعم ماشي، لكن خامسهم لا، لأن هذا يخالف حتى النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما عندك في حديث سفينة خادم النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة في أمتي 30 سنة ثم ملكا بعد ذلك، وهذا الحديث عند أحمد وعند غيره بسند حسن، عند أحمد وعند الترمذي وحديث إيه؟ حديث حسن. 30 سنة خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، ماشي كده، أدي والحسن، أدي كده كام، أدي الخلافة الإيه؟ أدي الخلافة الراشدة، أدي الخلفاء إيه؟ الأربعة، ماشي كده. وإلا لو كانت خلافة يدخل عمر بن عبد العزيز فأولى منه يدخل معاوية رضي الله تعالى عنه، ذهب شرف الصحبة بكل الإيه؟ بكل الفضل وبكل الشرع، معاوية صحابي وعمر بن عبد العزيز تابعي، فكيف يلتقيان أو كيف يستويان؟ لكن لما جعل معاوية رضي الله تبارك وتعالى عن الأمر في ولده يزيد من بعده، فجعلها إيه؟ ملكا، فكان أول ملك في هذه الأمة كان مين؟ معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان معاوية رضي الله تبارك وتعالى. فلو قلنا خليفة يبقى أولى منه إيه؟ يكون معاوية. إن كان معاوية قد أيضا إيه؟ عادل راشد رضي الله تعالى عنه. فانتبه لهذا المعنى في ضمن هذا الكلام وفي سياق هذا الكلام رضي الله تعالى عنه. فيبقى عمر بن عبد العزيز رحمه الله ليس إيه؟ هو خليفة راشد، لكنه ليس إيه؟ ليس خامس الخلفاء الراشدين، لكن الخلفاء الراشدين هم إيه؟ من نعم من ذكرنا. الحديث الذي بعد ذلك الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال صلى الله عليه وسلم: قد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. روي هذا الحديث هو معاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي المدني البدري، شهد بدرا، شهد العقبة شابا أمرد، كان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ القرآن من أربعة، من ابن مسعود وأبي ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. أخرجه البخاري. توفي رضي الله تعالى عنه بالشام سنة 18 هجرية، احتج به الجماعة، له 157 حديث. اتفق الشيخان على 2، وانفرد مسلم بثلاثة، وانفرد البخاري بثلاثة، وانفرد مسلم بحديث. انفرد البخاري بثلاثة وانفرد مسلم بحديث. هذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي، أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب حرمة الصلاة، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى على خلاف من قال أنه ليس في السنن بل هو في السنن الكبرى، وأخرجه ابن ماجه في الفتن باب كف اللسان في الفتنة، كلهم من طريق معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل احتج به الجماعة. توفي سنة 154 من الهجرة عن 58 سنة. عن عاصم ابن أبي النجود، وهو عاصم ابن بهدلة، عاصم ابن بهدلة الأسدي مولاهم الكوفي، ثقة له أوهام، ثقة له أوهام، حجة في القراءة، حجة في القراءة. حديثه في الصحيحين مقرون. معنى مقرون يبقى لما تلاقيه ما تقولش دي على إيه؟ على شرط الصحيحين أنه ليس محتجا به، ولكن روى لها وروى له إيه؟ مقرونا. نعم. واحتج به الأربعة، وهو حسن الحديث، عداد في صغار التابعين، عداد في صغار التابعين. عن أبي وائل هو شقيق ابن سلمة الأسدي الكوفي، ثقة مخضرم، ثقة مخضرم، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، أحد سادات التابعين احتج به الجماعة. توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وقيل توفي سنة 82 عن 100 سنة. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. قال ابن رجب بيعترض وبينظر كلام الترمذي. قال ابن رجب: فيما قاله الترمذي نظر من وجهين. الوجه الأول الانقطاع، الوجه الأول الانقطاع، فإنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ، لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ، وإن كان أدركه بالسن، وكان معاذ بالشام وأبو وائل بالكوفة، وما زال الأئمة كأحمد والبخاري وغيرهم يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا. يبقى كأن الترمذي بناء على هذا عمل إيه في الإسناد، أو عمل إيه في تصحيحه لهذا؟ اكتفى بالمعاصرة. خدت بالك من الكلام اللي مكتوب عندك أنه أدركه، يبقى هنا في إدراك، ده هنا معناه أنها في إيه؟ معاصرة، كأنه اكتفى بالمعاصرة مع السلامة أيضا من التدليس، مع السلامة من التدليس، فبالتالي اعتمد هذا. لكن أهل العلم المحققين كالإمام البخاري كالإمام أحمد أبو حاتم الرازي وابن معين وغيرهم من الأئمة والنساء وكذا لا يحتجون بمثل هذا، ويجعلون ذلك من قبيل الإيه؟ المنقطع، أو من قبيل الإيه؟ المرسل. لكن لابد من ثبوت الإيه عندهم؟ من ثبوت السماع، اللقاء مع الإيه؟ مع السماع، أنه يسمع من هذا ولو مرة واحدة في العمر، ولو مرة واحدة إيه في العمر، مع السلامة من التدليس. تقبل روايته كلها إن عن عن هذا الإيه؟ عن هذا الإنسان، حتى يثبت العكس، حتى يثبت الإيه؟ العكس. الإمام مسلم يشترط معاصرة، لكن مش معاصرة مطلقة، يشترط معاصرة مع إمكانية لقاء، مع إمكانية إيه؟ مع إمكانية لقاء، كما انتصر لذلك في مقدمة صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. يبقى الأول هنا العلة الأولى هي الإيه؟ الانقطاع. الانقطاع، أبو وائل لم يدرك أو لم يسمع كده الضبط، كده الضبط، لم يسمع من مين؟ من معاذ، وإن كان أدركه بالسن. يبقى في معاصرة لكن ما فيش إيه؟ ما فيش سماع، ما فيش سماع. طيب هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد مختصرا من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن شهر بن حوشب عن معاذ، عن شهر بن حوشب عن معاذ، وهذا إسناد ضعيف لسببين. إسناد ضعيف ليه؟ لسببين. السبب الأول ضعف شهر بن حوشب، يعني هو عندك يقول لك أنه مختلف في توثيقه وضعف، لا هو ضعيف، شهر بن حوشب شامي ضعيف، يعتبر به في المتابعات والشواهد، وهو كثير الإرسال والوهم، كثير الإرسال والوهم، ماشي كده. يبقى دي ده العلة الأولى أو ده السبب الأول. الأمر الثاني أن شهر بن حوشب أيضا لم يدرك معاذ، يبقى برضو فيه إيه؟ يبقى فيه انقطاع، يبقى فيه انقطاع. وقال الدارقطني وهذا أشبه بالصواب، أو هو أشبه بالصواب، لأن الحديث معروف من رواية شهر بن حوشب على اختلاف فيه، على اختلاف فيه. الحديث أخرجه أيضا الإمام أحمد من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، يبقى كأن الراوي اللي أرسل عنه شهر بن حوشب أو أسقطه في الإسناد الأول كان مين؟ عبد الرحمن بن غنم. عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن غنم ثابت سماعه من مين؟ من معاذ ابن جبل. لكن تبقى إيه؟ العلة الثانية هي ضعف شهر بن حوشب، لكن هنا عمل لنا إيه؟ وصل الإسناد. يبقى هنا الإسناد هنا إيه؟ إسناد هنا إيه؟ متصل. إسناد هنا متصل، نعم. أيوة، شهر بن حوشب عن عبد الرحمن عن معاذ، هذا إسناد متصل، يبقى بين لنا كده إيه؟ الاتصال. هذا الحديث أيضا أخرجه أحمد من رواية عروة ابن النزال عن معاذ، وعروة مجهول ولم يسمعه من معاذ، بدليل الرواية الثانية عن الإمام أحمد. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد من رواية عروة بن النزال عن معاذ، وعروة مجهول ولم يسمعه من معاذ، فقد أخرج الإمام أحمد من طريق شعبة عن الحكم أنه قال سمعت عروة بن النزال أو النزال بن عروة يحدث عن معاذ، قال شعبة فقلت له، يعني قلت للحكم، حكم بن عتيبة رحمه الله، سمعه من معاذ. وإحنا عارفين بقى شغل شعبة في مسألة السماع، كل حديث ليس فيه حدثنا وسمعت وأخبرنا خل وبقل، ده كلام مين؟ كلام شعبة، نعم. فقال فقلت له سمعه من معاذ، قال الحكم لم يسمعه منه وقد أدركه، يبقى أدركه برضو بليه؟ أدركه بالسن، لكن مع ذلك لم إيه؟ لم يسمعه، لم يسمعه. وقال الحكم وسمعته من ميمون بن أبي شبيب، ميمون بن أبي شبيب صدوق كثير الإرسال، قال عمرو بن علي، لو عندك قال عمرو بن علي، هو ابن عمرو بن علي الفلاس أو عمرو بن علي الصيرفي، لم أخبر أن أحدا يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى ميمون بن أبي شبيب لم يسمع، تبقى الرواية برضو إيه؟ منقطعة، نعم. فميمون أيضا لم يسمع من معاذ وهو صدوق حسن الحديث، لكن تابعهما عليه غير واحد. لهذا قال أهل العلم هذا الحديث صحيح بطرقه وشواهده، صحيح بطرقه وإيه؟ وشواهده. يبقى الاعتراض على مسألة قول الترمذي حسن صحيح اعتراض إيه؟ اعتراض مقبول، اعتراض له وجاهته. يبقى ده مقبول بالطريق إيه؟ بالشواهد والإيه؟ والمتابعات. يبقى صحيح من طريق الشواهد والمتابعات. من المسائل المهمة هنا إن هو قال إيه؟ أخبرني بعمل يعمل فيه إيه؟ يدخلني الجنة. يبقى العمل هنا يدخل الجنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة وعن عائشة وعن جابر وعن غيرهم حديث بلغ مبلغ التواتر أنه لن يدخل أحد الجنة عمله، أو لن ينجو أحد منكم بعمله. ماشي كده كل هذه المسألة. طيب يبقى هنا في أحاديث بتقول إن دخول الجنة يكون بالإيه؟ بالأعمال، وفي آيات دلت على إن دخول الجنة أو ظاهرها إن الجنة تدخلها بالإيه؟ بالأعمال. ماشي كده، ادخلوا الجنة بما كنتم، تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم. طيب يبقى هنا في باء اهو، باء الأعمال. طيب فهو هناك أحاديث اللي هي جاءت إيه؟ بنفي دخول الجنة بالأعمال. إيه وجه الجمع بين هذه الأحاديث وبين الآيات وغيرها؟ أولا لازم نعرف إن يعني الحافظ ابن رجب هنا رحمه الله يعني هو ذكر قول موجز في المسألة كما هو عندك، لكن هذه المسألة فيها مذاهب. المذهب الأول مذهب الجبرية. مذهب مين؟ الجبرية. الجبرية قالوا أو زعموا أن الأعمال ليس لها ارتباط بالجزاء البتة. الأعمال لا دخل لها بالإيه؟ بالجزاء البتة، والأعمال ليست سببا في دخول الجنة، وذلك راجع إلى محض المشيئة. راجع إلى محض الإيه؟ إلى محض المشيئة. واستدلوا بالأحاديث التي تثبت أن دخول الجنة لا يكون إلا بإيه؟ إلا برحمة الله تبارك وتعالى، ويعني غفلوا أو أهملوا بقية الإيه؟ بقية الأحاديث وبقية النصوص. طيب على خلافهم المعتزلة. المعتزلة قالوا أن الجنة عوض عن الأعمال وثمن للأعمال، فالجنة يستحقها على مذهب المعتزلة يستحقها العبد كما يستحق الأجير أجرته على إيه؟ على من استأجره، على المستأجر. ماشي كده، فيبقى الدخول هنا عندهم بإيه؟ بمحض الأعمال. بمحض الإيه؟ بمحض الأعمال. فالعبادات عندهم شرعت أثمانا لما يناله العبد من الثواب والنعيم، وذلك بمنزلة استفاء الأجير أجره. وعلى هذا فدخول الجنة عند المعتزلة راجع إلى محض الأعمال، واستدلوا بالآيات المتقدمة وما في معناها، وقالوا إن الله تعالى في هذه الآيات جعل الجنة عوضا عن الإيه؟ عن الأعمال. يبقى هنا الكلام على الإيه؟ على الباء. فالبعض اتكلم يا ترى الباء دي هي باء السببية، البعض الآخر قال الباء باء الإيه؟ باء الثمنية أو باء المعاوضة أو باء دي باء المعاوضة. فالاختلاف كله راجع للإيه؟ لمسألة الباء. المذهب الحق هو مذهب أهل السنة والجماعة أن مجرد الأعمال غير كاف في دخول الجنة، إذ لا بد من رحمة الله تعالى، فبدونها لا تجب الجنة لأحد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدا أو لا يدخل أحدا الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. وقد جاء القرآن مصدقا لمعنى هذه الأحاديث كما في قوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى لا يذوقون عن الجنة، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وقال جل وعلا وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فليس في كتاب الله عز وجل أن العمل يدخل الجنة بمجرده، ليس فيها، ليس في كتاب الله أن العمل يدخل الجنة بمجرد العمل، أن العمل هو الذي يدخل الجنة فقط. ولكن فيها أن الله عز وجل هو الذي يدخل الجنة، وفي بعض الآيات يدخل الجنة بالعمل وبتكفير السيئات. وزيادة تكفير السيئات دي زيادة يجب اعتبارها، قال عز وجل: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وهذا كثير في غير موضع من كتاب الله تبارك وتعالى. ولا دليل على أن التكفير، تكفير السيئات، واجب بالعمل. عرفت ليه زيادة يجب اعتبارها؟ طيب، بل الأدلة ناهضة بخلافه. قال عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. يبقى دي زيادة مهمة جدا جدا في هذا الايه، في هذا الأمر، يجب اعتبارها في هذا الموضع. طيب، عقيدة أهل السنة أن الأعمال الصالحة أسباب، موصلة إلى ثواب الله تعالى وإلى جنته تبارك وتعالى، لكن ذلك لا يتحقق إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع. أعظم هذه الشروط رحمة الله تبارك وتعالى، أما وجه الجمع فنقول لا تنافي بين النصوص. وإحنا بقولنا قبل كده القاعدة هي الإيه؟ الإعمال لا الإهمال. نعم، لا تنافي بين النصوص، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد، ولكن على إيه؟ على محلين. فالمنفي في الحديث باء الثمنية أو باء المعاوضة، واستحقاق الجنة بمحض الأعمال، وهذا فيه رد على المعتزلة. وأما الباء المثبتة في الآية فهي باء السببية، باء السببية، وفي ذلك رد على الجبرية القائلين: لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وغايتها أنها تكون أمارات أو علامات. فكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق، وارتكبت لأجله نوعا من الباطل. فهدى الله تبارك وتعالى أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم تبارك وتعالى. خلاصة هذا الأمر، قال النووي رحمه الله، وهو ده يعني ذاكر الكلام ملخصا عندك منه، قال النووي: الآيات ونحوها دالة على أن الأعمال يدخل بها الجنة، وهذا لا يعارض الأحاديث، بل معنى الآيات والأحاديث أن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبول الأعمال إنما هو برحمة الله تعالى وفضله. فيصح أنه لم يدخل الجنة بمجرد العمل، وهذا هو المراد بالأحاديث التي فيها نفي أن تكون أن الجنة تدخل بالأعمال. ويصح أيضا أنه دخل بالأعمال، أي بسبب الأعمال، وهي من رحمة الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ده ملخص دي، ملخص المسألة. طيب، الله المستعان. طيب، كنا بس عايزين نقول لكم على حاجة يعني كده قبل الإقامة، في موضوع الأسئلة كده، يعني هنبقى ناخد كده إن شاء الله في آخر كل محاضرة سؤالين ثلاثة نستفيد بهم، نبحث بهم في الكتاب. مثلا: ما هو وجه الجمع بين قول معاذ: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعملي؟ إيه وجه الجمع؟ كما مما من الكتاب من عندك، مش من حتة تانية، يعني مش لازم تجيب اللي أنا قلته ده كله، لكن من عندي، من كلام الحافظ ابن رجب، ودي عندك في أول الكتاب على طول في أول الحديث. أيضا: ما معنى الصوم جنة؟ برضو عندك. ما معنى الصوم جنة؟ ما المقصود بقوله: رأس الأمر الإسلام؟ أيضا: ما معنى ذروة سنامه الجهاد؟ وماذا يفيد ذلك؟ أيضا: على ما يدل قوله: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه فقال: كف عليك هذا. ما المراد بحصائد ألسنتهم؟ ماشي كده؟ حاجة سهلة مش كده؟ حنقوله لك.